الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أهميته. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري: وهذا من جوامع الكلم، واشتمل الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. قال بعض العلماء: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث فائدة، حتى لا يحصل الباس عند البعض. ابن حجر العسقلاني هو الذي شرح صحيح البخاري، أما ابن حجر الهيثمي فعالم آخر، والهيثمي في مجمع الزوائد غير ابن حجر الهيثمي شرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من كان من هذه جملة شرطية جوابها فليقل خيرا أو ليصمت، والمقصود بهذه الصيغة الحث على قول الخير أو السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير واسكت. فقوله يؤمن أي الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله تعالى الموصل إلى رضوانه، وأصل الإيمان التصديق والإذعان. قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، اللام للأمر، والخير نوعان: خير في المقال نفسه وخير في المراد به. أما الخير في المقال كأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأتي بالأوراد الصباحية والمسائية والأدعية والأذكار والاستغفار ويدعو للمسلمين ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره كأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة، لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا من الكلام يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت كان في هذا وحشة وعدم ألفة. لذا تكلم بكلام ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لغيره مع عدم كثرة الكلام، فإن من كثر كلامه كثر غلطه. قال بعضهم: إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم، وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح. فعلى هذا يكون الكلام المباح مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة أن ينجر إلى المحرم أو المكروه، قد يقع ذلك كثيرا. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عباس وغيره: أن يكتب عليه من ثواب وعقاب. فالآية مخصوصة أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي جاره في البيت، وكلما قرب الجار منه كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقال: فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بي طاهر الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه العرف وفي المنظومة الفقهية. البيت 65 من منظومة أصول الفقه وقواعده، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد. فالإكرام إذن ليس عينا بل ما أدوا الناس إكراما، ويختلف من جار إلى جار. فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. فإذا أكرمت جارك حصلك الخير، وكف الأذى والشر عنه من باب أولى. وقد روى البخاري في كتابه الأدب المفرد أن الجار 40 دارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 دارا مساحة قليلة، ولكن في عهدنا 40 دارا قرية، ولم أقل حي من الأحياء. فبعض الأحياء لا يكون بهذا العدد من كل جانب صح من كل جانب صح الحديث، لأن كتاب الأدب المفرد فيه حديث ضعيفة، فهو منزل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف. وقد أوصى الله تعالى في كتابه بالإحسان إلى الجار وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو النازل بك، كرجل مسافر نزل بك، فهذا الضيف يجب إكرامه بما يعد إكرامه. والجمهور على أن الضيافة مستحبة، ومن باب مكارم الأخلاق قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى، أي المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها ولا يذهب إليها. ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه، ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليقيم ضيفه. وضيافة من الإسلام وخلق النبيين والصالحين وأكثر العلماء على أنها مكارم الأخلاق. قال صاحب الإقناع في هذا الحديث: من فقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقصها أن يضيف غنيا، لا ينقصها أن يضيف غنيا، ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده. فإكرامه أن يسارع إلى البشاشة في وجهه ويطيب الحديث له وحماده للضيافة إطعام الطعام. فينبغي أن يبادر بما فتح الله عليه من غير كلفة ويحسن إليه. فقه الحديث: أولا وجوب الصمت إلا في الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمقال ثلاثة أقسام: خير وشر وله. فالخير هو المطلوب والشر محرم، أي أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان خير شر، سواء أن يقول أي أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان القول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو ما ليس فيه خيرا ولا شر، والأفضل أن يسكت عن اللغو. ويقال: إذا كان الكلام من فضة فسكوت من ذهب. كم من كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإذا خرجت من لسانك لم تملكها. وقد تندم على الكلام لكنك لن تندم على الصمت. وإذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت، لأن ذلك أسلم. ثانيا وجوب حفظ اللسان. ثالثا من كمال إيمان قول الخير والصمت عما سوى. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رابعا الخوض في الكلام سبب الهلاك، وصل اللسان طريق النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن سلمة تركه ما لا يعنيه. وسبق أن تحدثنا عن هذا الحديث في درس سابق. خامسا عدم الإكثار من الكلام المباح، لأنه قد يجر إلى المحرم أو المكروه. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر سقطه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. سادسا وجوب الكلام عند الحاجة إليه، وخاصة لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سابعا وجوب إكرام الجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتارة بأن تهدي إليه الهدايا. فالمسألة راجعة للعرف. حسبنا اهتماما بالجار أن الله تعالى قرن الأمر بالإحسان إلى الجار مع الأمر بعيادته. وحسبنا اهتمام بالجار من الله تعالى قرن الأمر بالإحسان إلى الجار مع الأمر بعبادته، إذ قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبالقربة واليتامى والمساكين والجار القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب. والجيران منهم من له ثلاثة حقوق: حق الإسلام والمجورة والقرابة. وجار له حق الإسلام والمجورة، وجار له حق المجورة فقط. فالإحسان إلى الجار وإكرامه أمر مطلوب شرحا. ثامنا: إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك. تاسعا: من وسائل الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته ومساعدته وتحصيل النفع له والإهداء له ولا سيما في المناسبات. عاشرا: وجوب إكرام الضيف بما يعد إكرامه، وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور ونقول تفضل وتقول تفضل حياك الله وترحب به وينطلق وجهك معه. الحادي عاشر: إكرام الضيف من الإيمان والمظاهر حسن الإسلام. وذهب أحمد والليث إلى أن الضيافة واجبة يوما وليلة لما رواه أبو ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فليكرم ضيفه فهو أمر والأمر للوجوب. ورواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ومن كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. الثاني عشر: أهمية العمل بهذا الحديث، لأنه يحقق وحدة الكلمة اللي بين القلوب ويذيب بقائنا والأحقاد، ولا سيما إذا التزم الكل أدب الحديث. لا توفيق، وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.